بسم الله الرحمن الرحيم.
في ليل هان بسكوني والريح تسير على هوني، راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني. في ليل هان بسكوني والريح تسير على هوني، راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني. ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني، يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدون. ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني، يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدون. اللهو يغن على قلبي بسواد كالليل مكيني، ففؤادي لا يبكي كلا ودموعي جفت بعيوني.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، المدافعة أمر يشترك فيه جميع الكائنات، والمدافعة تكون لأسباب، منها سبب البقاء، فإن جميع الكائنات تحب البقاء وتكره الموت أي الزوال. وأيضا قد يكون أو قد تكون المدافعة من أجل الطعام والمنكح، أمور تتعلق بالعيش على ظهر هذه البسيط. وربما تعدى الأمر من المدافعة إلى المنازلة وهي المقاتلة، فقد يشعر الكائن أن حياته في خطر، فلا يستطيع دفعها بفرار أو انزواء، ولا يتم الدفع إلا بمنازلة أي بقتال. ومن ثم كانت هناك مقولة أن البقاء للأقوى، وإن كان فيها ما فيها، إلا أن المعنى في المنازلة والمعايشة صحيح. ونرى أن الإنسان قد تميز بهذا أو تميز عن جميع الكائنات في هذه المدافعة، فإن الكائنات جميعا البقاء، الطعام، المناكحة، أما الإنسان قد يدافع من أجل شيء أعظم ألا وهو المعتقد، فقد يبذل حياته من أجل اعتقاده، وقد يضحي بنفسه وذويه من أجل هذا الاعتقاد، سواء كان هذا الاعتقاد حقا أم باطل. فالكل يدافع عما يعتقد، من كان محقا ومن كان على باطل يدافع. وقد تصل المدافعة بين الخلق إلى المنازلة، القتال، فيكون هناك قتال بين حق وبين باطل. والأيام دول، قد يعلو الحق وينتصر ويدافع، وتدان له الأيام والمكان، وقد يهزم وينتصر الباطل. قد نرى تضحية من الفريقين المتنازلين حال المعارك، وقد نرى بطولات تتيه لها العقول، وخاصة من أهل الباطل، ولكنه المعتقد. ومن ثم لا يكون إنسان على هذه البسيطة أي الأرض بلا معتقد، ومن ادعى هذا فهو أخص من البهيمة، بل هو كذاب أشر، لأن المعتقد من كيان الإنسان. قد ينشط الإنسان مع هذا المعتقد، وقد يكون في لحظة خمول، وكما ذكرت إن كان هذا المعتقد حق أم باطل. ونرى على مدار التاريخ من أول زمن نوح عليه السلام والمداولة والمدافعة والمنازلة موجودة، فإن نوح عليه السلام رأى قومه على ضلالة، وكان يعيش بينهم عيشا هنيئا كريما، لا مدافعة ولا مناولة ولا مداولة ولا حتى إشارة لنوح عليه السلام، إلى أن واجههم وأراد أن يدفع الباطل الذي هم عليه فعادوه، بل نازلوه، إلا أن جانبه كان ضعيفا، فما تنفع المنازلة مع نبي ليس معه أحد إلا 13 أو 12 نفسا فقط. فمن ثم استعملوا طريقة المدافعة عن طريق سخرية واستهزاء وتهجين أمره وبيان أنه على باطل. كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم إلى آخره من السبل التي تحيل بين قومهم وبين متابعة نوح. وهذا نوع من المدافعة، وعلى نفس النمط سار بعض الأنبياء، كما وقع مع قوم هود ومع قوم صالح. فقوم هود قالوا من أشد منا قوة؟ لا هود ولا خلاف هود. وكذلك قوم ثمود، فالذي قارعهم هو الملك، والذي حاربهم هو الله عز وجل في كبريائه وعلوه. فكانت منازلة بين خلق وخالق، فمن ثم أبادهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نوح عليه السلام قال رب إني مغلوب فانتصر، فغار الجبار في عليائه وكبريائه، فأخذهم في لحظة. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، على منازلة الظالمين البغاة، فكانوا كأن لم يكونوا بالأمس وغرقوا جميعا. وكذلك قوم هود وقوم صالح. وكذلك الأيام دول والخلق في تدافع بين إنسان يعتقد الحق ويرى أن الطريق السوي السليم هو أن يصل إلى الله عز وجل، أن يسير على منهج الله تبارك وتعالى، وأن يقر إقرارا جازما أنه مخلوق وأنه ضعيف، وأن الرازق هو الله، والذي خلق هو الله، وأن المدبر لجميع شؤونه هو الله. فمن ثم لا يغيب عن الله عز وجل طرفة عين، فاختار منهج الله طريقا إلى الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. تدافعت الدول مدافعة عجيبة بين حق وبين باطل، نرى حقا يعلو ونرى باطلا يعلو، إلى أن أراد الله عز وجل الخير، كل الخير لهذه البشرية، فأرسل إليهم رسولا ختم به الرسالات. أرسل محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم نورا وهداية لجميع من في الأرض، ولكن التدافع كان موجودا. فقال قومه لا، وظل التدافع بين الفريقين وبين الفئتين في مرحلة كان الدفع عن طريق الاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل وبيان أمره مع الصبر على أذى المخالف. وظل هذا حقبة من الزمان وهم يضعون على قلوبهم الإيمان، يصبرون أنفسهم بما لهم عند الله عز وجل. وكان نداء النبي صلى الله عليه وسلم على قلوبهم كالبرد كالثلج، صبرا فإن موعدكم الجنة. فمن ثم عبروا المرحلة إلى أن وقع الدفع وهو مستمر بعد أن خرجوا من ديارهم وتركوا القليل والكثير. خرجوا من ديارهم لا بغية مال ولا عمل ولا تجارة، ما أخرجهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. انتقلوا إلى أرض خلاف الأرض وإلى زمان يختلف عن ذلكم الزمان، والدفع لم ينقطع لحظة أو طرفة عين. صار الدفع من نوع آخر، كان الدفع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، يصبر على أذاهم وهم مستمرون، يتمنى ويجأر إلى الله عز وجل ويدعو أن يدخلهم الله عز وجل في الإسلام، إلى أن انتقل إلى مرحلة أخرى واجه فيها أعداء كث. فكانت المدافعة تحتاج إلى منازلة، إلى حروب، وكانت هذه المنازلة ليست بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانت على سبيل الدفع. في غزوة بدر هجمت قريش، وكذلك في أحد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ماض في طريقه يدل الناس على الله عز وجل، ولكن الباطل قد نفش وعلى. اليهود في أرجاء المدينة لا يسكن لهم قرار، عروقهم تنبض، الغل الضير قد ملأ قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد نزوله إلى المدينة إلى يثرب عقد معهم هدنة، هدنة لا علاقة لها بالدين، المسالمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، هم ما هم عليه وهو على ما هو عليه. ولكن المدافعة علت عند اليهود، أحسوا بغيظ، يشعرون بين الفينة والفينة أن دينهم الباطل سيسلب وأن مكانتهم عند العرب نزلت. فمن ثم عظم الكيد واشتدت المدافعة، لا بالنزال لا بالسيف ولا بالسنان، إنما بالمكر والخديعة، إلى أن كان في العام الخامس من الهجرة رأت يهود أن أمر محمد يعلو وأن قريش تقاتله بين الفينة والفينة بفرق مختلفة وبعدم هجوم شامل، فاقترحت يهود وكان على رأسهم جماعة من كبار اليهود منهم حيي بن أخطب وكان رأسا ومعه جماعة، وعقدوا العزم على أن يذهبوا إلى قريش ويعرضوا عليهم خطة، وهي خطة تكتيلية تجميعية يجمع عليها جميع العرب بلا استثناء. فذهبوا وقابلوا كبارات قريش وعلى رأسهم أبي سفيان، فقالوا: نحن معشر يهود جميعا معكم على محمد، وإن محمد ربما إن نازلتموه من قبلكم يطمئن إلينا فننازله من الخلف ونضيق عليه فنستأصله رجلا واحدا، أي كأننا رجلا واحدا. فأعجب هذا قريش، ثم قال: من لباقي العرب؟ من الذي يجمع لنا باقي العرب لاستئصال محمد؟ فقال حيي بن أخطب: أنا. وانطلقت يهود إلى غطفان فحمستها وقالت: إن محمد إن مكن له سيستأصل شأفتكم ولا يبقي لكم أرضا ولا مالا، وإن قريش قد عرضت خطة وعرضوا عليهم ما أخبروا قريش فوافقت غطفان. اجتمعت قريش مع غطفان فجمعوا جموع العرب. كانت بني قريظة قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عهدا أمنا ألا يؤتى من قبلهم البتة، وأخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق فوافقوا على هذا. فجأة خرجت قريش بخيلها ورجلها وجمعت جموع العرب من أطراف الجزيرة بجيش عرمرم لا يعرف مدى إلا الله. بلغ الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع أصحابه وأرسل إلى يهود ليثبت لهم العهد، فأقروا جميعا بالعهد. كانت يهود في منطقة الشمال وهناك حرتان شرقا وغربا، وليس هناك طريق لدخول قريش بمن معهم إلا الطريق الجنوبي. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذا الطريق الذي هو الطريق الوحيد لدخول قريش. كان بين القوم سلمان وما شاهد ولا حضر إلا هذه الغزوة، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع خندقا أن يحفر خندقا في هذا الجانب الذي هو الوحيد الذي يسمح بدخول الأعداء. أما باقي الجوانب من اليهود وعلى الجانبين آمن. وفعلا بدأ الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل الأخدود. انطلقت قريش بخيلها ورجلها، فإذا برجل من كبارات القوم وهو نعيم بن مسعود في الطريق أسلم، وجد في قلبي حنين، كل هؤلاء يخرجون إلى محمد، محمد بمفرده تخرج العرب لقتاله ومعهم يهود، والله ما أراه إلا محقا. فوقع في قلب نعيم الإسلام، أسرع بفرسه يعدو في رمال الجزيرة حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عرف، قال نعيم ما الذي جاء به؟ قال أسلمت، ووالله وإني في الطريق مع قريش لأيقنت أنك على حق، فمرني أمرك ماذا أفعل؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لنعيم إنما أنت رجل واحد، ماذا تفعل؟ ولكن غبي عنا، عمي عنا القوم ما استطع، وإنما الحرب خدعة. هذا نوع من المنازلة، الحرب خدعة. فما خرج نعيم من المدينة حتى اتجه إلى يهود. ذهب إلى رؤساء قومهم من بني قريظة وبني النضير وقال إن قريش قادمة سيهجمون على محمد، وكما تعلمون أن محمد ذا شوكة الآن بعد 5 سنوات من الاستقرار في المدينة، فإن غلبوا محمدا رجعوا بالغنائم وتركوكم، وإن هزموا عادوا واستأصل شوكتكم محمد. قالوا فما ترى؟ قال أرى أن ترهنوا جماعة من كبرائهم حتى تنتهي الحرب، فإن انتهت فأنتم في أمان. فوافقوا على هذه الخطة وقالوا خطة راشدة يا نعيم، وما علمنا فيك إلا خيرا. ثم انطلق بفرسه يعدو حتى وصل إلى جيش المشركين، فخلى بأبي سفيان، قال كيف تظن في؟ قال خير، وما علمت عنك إلا خيرا. قال إن يهود قد سالموا محمدا واتفقوا على أخذ جماعة من كبراء قريش ويجعلوها رهائن لمحمد فيقتلهم رجلا رجلا. ثم فعل هذا مع غطفان، صار الجيش العرمرم العظيم حتى وقف على حدود المدينة، فأرسلوا إلى يهود، فقالت يهود لن نشارككم حتى ترسلوا إلينا جماعة من كبرائكم. فقالوا قد بان أمر نعيم وقد علمنا أنه صادق. فقالوا لا، فقالت يهود وهذا هو الغدر، فانفصلت يهود وبقيت قريش. المعركة كانت هزيلة لأن النفوس نزلت، ولأن المنازلة هنا لم تكن كسابق العهد، أنهم كانوا يعلمون تماما أن اليهود من الجانب الشمالي وهم من الجانب الجنوبي، وعند ذلك سيطحنون محمدا وأصحاب محمد، أما الآن فلا. ظلوا في مناوشات، كان معهم بطلا مغوارا سيدا من سادات العرب هو عمرو بن ود، حاول معه عكرمة بن أبي جهل أن يعبر هذا الخندق فعجز حتى وجد مكانا فنزل فيه، إلا أن الصحابة ردوهم. فوقف على الجانب الآخر علي بن أبي طالب وقال يا عمرو قد سمعتك من قبل تقول ما خيرتني العرب بين أمرين إلا اخترت أيهما أصلح، أما قلت هذا؟ قال نعم. قال فإني أعرض عليك أمرين. قال قل. قال الإسلام. قال أما هذه فلا. الثانية قال علي أن أقاتلك، فقال يا ابن أخي لا أحب قتالك. فقال علي رضي الله عنه بل أنا والله أحب قتالك. تغيظ عمرو بن ود البطل الشجاع فعقر فرسه ودخل إلى منازلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما دنا منه علي رضي الله عنه قال أقاتل رجلين إنما أريد واحدا، فنظر عمرو بن ود إلى الخلف فأطاح علي برأسه وأسقط. انتهت المعركة ورجعت قريش، وأصيب سعد بن معاذ وأقسم بالله إن برأه الله عز وجل ليرين أمره في بني قريظة أي اليهود، وفعل حكم سعد بن معاذ بقتل رجالهم وسبي نسائهم وأخذ أموالهم إلى آخره. هذا نوع من المنازلة بين الحق وبين الباطل. الحق كلما كان قويا كلما كان في تعامله عدل حتى مع أعدائه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفزعه غدر يهود، ولولا أن الله هدى نعيم بن مسعود ويسر وأرسل ريحا على العرب فهيجت خيامهم وانطلقوا وعادوا إلى بلادهم لكان استئصالا للإسلام وأهله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم سيدهم سعد بن معاذ كما حكم من قبل سعد بن عبادة. سعد بن عبادة رأى أن العفو أقرب فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن أتباعه، أما هنا فسعد بن معاذ رأى هذا الحكم أن يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وتفرق أموالهم بين المسلمين. ما زال الدفع يمضي، وفي هذه الغزوة خاصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تغزونا قريش بعد اليوم. فكان في العام السادس أي بعد عام من هذا الحصار من غزوة الخندق، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عمرة وكان فيها الخير كله. تم صلحا بينه وبين قريش، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلده مرفوع الهام، على الرغم من أن بعض الصحابة رفضوا هذا، أرادوا المنازلة الفعلية، كيف نرجع؟ لن نرجع حتى نطيح برؤوس قريش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على الصلح وكان صلحا جائرا. تم الصلح ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بمجرد أن استقر في المدينة كتب إلى ملوك الأرض، إلى فارس، الروم، مصر، الحبشة، العرب، يدلهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، وهذا نوع من المدافعة، مدافعة الحق للباطل. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عظماء الأرض إلى هذا الدين، ربما لم يجبه إلا واحد النجاشي، إلا أن المدافعة مستمرة، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبشر أصحابه ما من بيت حضر ولا مذر إلا يدخله الإسلام في أطراف الأرض بعز عزيز أو بذل ذليل. دارت الأيام وعلى الإسلام، واندحر كل مخالف في مقابل دفع الإسلام لغير المسلمين، وكان دفعا عدلا، فإن المسلم لم يرق دما إلا بعد أن يسد الباب أمام الآخر إلى الله عز وجل، مع فارس مع الروم مع غيرهم. الدعوة إلى ثلاث: إلى الإسلام، وهذا الأصل، فإن من أسلم من أهل الكتاب له أجران، وليس بأجر واحد، أجران: أجر الكتاب الأول وأجر الكتاب الثاني. ومن لم يسلم وأصر على دينه بقي وله من الحقوق كحقوق المسلم، بل من قتل ذميا أي يهوديا أو نصرانيا لم يرح أو يرح رائحة الجنة. فكان أهل الكتاب في كنف الإسلام في عز وعلو ورفعة، كانوا في أمن تام، حتى أنهم وجدوا من التخجيل ألا يدخلوا في هذا الدين، فدخلوا فيه زرافات وجماعات. فظل الأمر على هذا حتى ملك الإسلام الأرض، وصل إلى أواسط أوروبا من الغرب ومن الشرق، ما بقيت إلا دويلات. ثم بعد ذلك قلت المدافعة وانشغل المسلمون بالدنيا، فدالت الأيام ودالت عليهم الدول، ووقع عليهم أمر الله عز وجل أن العلو لمن يقيم أمر الله عز وجل، وأن المسلمين انخرطوا بين الدنيا وبين الآخرة لا بد أن يريهم الله عز وجل أمر الضعف. ضعف الإسلام على أيدي المسلمين، فقلت الدعوة إلى الله عز وجل، وانتشرت الدعوة لغيرهم فيهم على الباطل وخبى الحق. ولكن كان هناك دفع من مسلمين عندهم غيرة، فعلى سبيل المثال الغزوات الصليبية لم تقف من القرن الرابع، والغزوات مستمرة، وأول غزوة حقق فيها الصليبيون نصرا كان في القرن الرابع، وعلى أيدي الفاطميين الذين حكموا مصر وكانوا عبيديين أصولهم من اليهود. فهنا بدأت المدافعة عن طريق المكر والخداع وسذاجة المسلمين، فأوقعتهم في نوع من الطيبة الغير مطلوبة، إلى أن تم انقضاض الصليبيين على بيت المقدس، وتم احتلال بيت المقدس، وظل هذا الاحتلال وانتشار الرقعة في أرض الشام على أيدي الصليبيين ما يقارب 100 عام، إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي فحرر بيت المقدس ودحر الصليبيين. خرج الصليبيون إلى يافا، خرجوا إلى يافا ثم إلى عكا وهو خلفهم، حتى خرج فلولهم وصوروا صورة بشعة، صوروا صورة عيسى عليه السلام ملطق بدمه، وصورة رجل عربي وقالوا هذا محمد ذبح عيسى عليه السلام. يقول ابن الأثير: فخرج هؤلاء الهمج الهامج وانطلقوا في أنحاء أوروبا في أرض الصليبيين يصرخون ويولولون ومعهم هذه الصور وهذه الرايات أن محمدا العربي قتل عيسى عليه السلام. خرجت الأفواج الهمج، جمعوا الأموال وأعدوا الجيوش وجمعوا الجموع، حتى أن ابن الأثير يقول: وجدت شابا بين الأسرى فسألته ما الذي جاء به، قال لي: أم أنا وحيدها، فلما سمعت بقتل محمد لعيسى عليه السلام باعت بيتها وأعطتني ثمنه وقالت لي لا تعد حتى تثأر لعيسى عليه السلام. هكذا كان الهمج الهامج في حالة من الدفع، جاءوا وعندهم حقد، ما أرادوا يافا ولا عكا، ما أرادوا إلا بيت المقدس. دخلوا وقاتلوا قتالا شرسا، قيل هذا كان في رجب ثم بعده شعبان ثم عبر رمضان، حتى انتصر عليهم أيضا صلاح الدين الأيوبي ودحرهم دحورا عجيبا. وجد بين الأسرى نساء كنا ضعنا المغفر على رؤوسهن ووجوههن وأوقعن في المسلمين نكايا. فالدفع بين الإنسان ليس من أجل مال، طعام، مسكن، حياة هنيئة، إنما الدفع يكون بالأديان. فإن أوروبا في زمن صلاح الدين كانت غارقة في النوم، فلما هيجوهم بصورة عيسى عليه السلام وبصورة محمد وهو يقتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبا وزورا وادعاء، هيجوا أوروبا وخرجوا جميعا زحفا للقضاء على المسلمين. مما أذكره في حرب 67، قرأت في مذكرات أحد القادة اليهود أن ابنته كانت في المعركة وكانت تكتب مذكراته. تقول البنت في بدء المذكرات بأنني كنت أصاب برعبة حينما أجد أو أسمع صوت الجيش المصري، فكان يأتي الكاهن يقرأ علينا من التوراة فتذهب عني الرعدة وأشعر بأمان. في الوقت الذي كان فيه الطرف الآخر تغني لهم أم كلثوم وعبد الحليم ويقول أحمد سعيد أسقطنا 100 طائرة، كان رصيد مصر 750 طائرة قضي عليها تماما، والدفع باقي مستمر لا ينقطع أبدا ما على هذه الظهر إنسان. ومن ثم كان لزاما على الإنسان أن يفكر في نفسه، ما هي أصول هذا الدفع؟ كيف أدفع عن نفسي، بمعنى كيف أدفع عن ديني أمرا يسقطه؟ كيف أثبت على أمر الله عز وجل من أمر قد يحركه؟ كيف أسير إلى الله عز وجل بلا تعثر؟ هذه أصول، لأن الدفع موجود بين الحق وبين الباطل، فإن لم تكن على الحق فإنك مع الباطل، وإن الباطل غثاء، وإن دفع الحق فإنه مترور. وإن الدنيا مرحلة، وكم مرت من قرون، والباطل يعلو ثم سرعان ما يزول. أيها الأحباب، إن الدفع والمنازلة سنة الحياة، ولكن الإنسان تميز أن دفعه وأن منازلته من أجل الدين، لا من أجل لقمة عيش، ولا من أجل راتب قل أو زاد، ولا من أجل بيت أو منزل أو مكان، إنما الدفع إن لم يكن من أجل الدين هلكت الأمم. إذ لو خير إنسان ضعيف الدين بين الدين وبين الخبز، بين الدين وبين العيش الهالك، إن كان صاحب دين عض الأرض وصبر على أكل التراب في مقابل حفاظه على دينه. وأما الهمج الرعاع، أي دين هذا؟ نريد خبزا، نريد طعاما، نريد. ومن ثم دال الباطل على الحق. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهدم أعداءك. في ليل هاني
بسكوني والريح تسير على هوني راجعت صحيفة أيامي وأثرت تباريح شجوني ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدون ما بالي أنفقت حياتي في لهو طاغ مجنوني يا ويحي ذهبت ساعاتي وتفارط عمري في الدون اللهو يغن على قلبي بسواد كالليل مكيني ففؤادي لا يبكي كلا ودموعي جفت بعيوني.